بكر مع الفاروق كانا وزيري سيدي لهما القبول وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، مرحبا بكم مع مواقف من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مواقف من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم منها كيف نعيش حياتنا بهذا الدين العظيم كما عاشوا حياتهم بالإسلام، وكما سعدوا وعزوا وسادوا الدنيا ووعدهم الله تعالى بفضله الجزيل في الآخرة. نريد أن نحيا كحياتهم، أن نتخذهم قدوة لنا في زمان عزت فيه القدوة. تحدثنا في لقاءات سابقة عن الأربعة الخلفاء، عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، وهم خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من المبشرين بالجنة. واليوم نعيش مع هذا الصحابي الجليل المبشر بالجنة أيضا، فهو من العشرة المبشرين بالجنة، إنه سيدنا طلحة ابن عبيد الله القرشي التيمي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا طلحة مبشر بالجنة، مبشر بالشهادة، كان محبوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان محبا لله ولرسوله، له مواقف عديدة في حياته نريد أن نعيش معها اليوم. وأول ما ينبغي أن نتحدث عنه يعني في حياة سيدنا طلحة هو قصة إسلامه، كيف عرف الإسلام وكيف دخل في هذا الدين. وهنا يقول العلماء إن سيدنا طلحة رضي الله عنه من الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في بداية الدعوة، لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق إلى الإسلام أسلم من فوره واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن هذا الدين له حق عليه، ولذا بدأ يدعو هو أيضا إلى الإسلام، فأسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة، منهم سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا الزبير ابن العوام وسيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عن الجميع. لكن سيدنا طلحة رضي الله عنه قبل أن يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، وقبل أن يدعوه أبو بكر إلى الإسلام، كان قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقترب نزول الوحي عليه. كيف ذلك؟ قالوا إن سيدنا طلحة كان تاجرا، وكان بالمناسبة كان من أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة لم يكونوا كلهم فقراء كما بعض الناس يتخيل، ولكن كان منهم أغنياء كعثمان بن عفان وكطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا طلحة بن عبيد الله، إلى غير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سيدنا طلحة كيف عرف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إنه كان في تجارة إلى الشام، وهناك أحد الرهبان الذين يتعبدون لله عز وجل على دين النصرانية، فقال الراهب للناس الذين حوله: هل منكم هنا أحد من أرض مكة أو من هذه البلاد؟ فقال طلحة: نعم أنا من هذه البلاد. قال له: يعني هل ظهر فيكم أحمد؟ فتعجب طلحة وقال: من أحمد هذا؟ قال له: أحمد ابن عبد الله، هو نبي هذه الأمة، يرسله الله عز وجل في هذا الزمان، ينشأ في بلد صفتها كذا، ويهاجر إلى بلد صفته كذا، ووصف مكة والمدينة، فلا يسبقك أحد إليه، لا يسبقك أحد إليه. قال: فتعجبت من هذا ورجعت بعد ذلك إلى بلدي، فسألت: هل كان شيء؟ قالوا: نعم، محمد ابن عبد الله يقول إنه نزل عليه الوحي، وإنه نبي هذه الأمة، وإنه خاتم النبيين وخاتم المرسلين. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وكلمه في هذا، فقال له أبو بكر: نعم، وقد اتبعته. وأخذ بيده وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى أبو بكر طلحة بن عبيد الله أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم سيدنا طلحة ابن عبيد الله. والحقيقة أن هذا الموقف يحتاج منا إلى وقفة وتأمل. الوقفة والتأمل في أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مبشر به في التوراة والإنجيل، بشر به الأنبياء السابقون أنه سيكون نبي في آخر الزمان صفته كذا وكذا، كما قال الله عز وجل عن الإنجيل أن سيدنا عيسى عليه السلام قال لقومه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن النبي صلى الله عليه وسلم موجود عندهم في التوراة والإنجيل، ولذلك الله عز وجل قال في آية أخرى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك لما سئل سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هكذا هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، ولذلك عرف به الرهبان، وعرف به علماء اليهود والنصارى، العلماء بالتوراة والعلماء بالإنجيل. فمن علماء التوراة مثلا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، الذي كان حبرا من أحبار اليهود، ولما نظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه، قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة: ذهبت أنظر إليه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعته منه: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. إذن يقولون حتى لسيدنا عبد الله بن سلام: هل عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، عرفته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد، لأنه مذكور عندنا، أما ابني فلا ندري ما تصنع النساء. إلى هذا الحد كانوا يعرفونه صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم هداه الله عز وجل وخضع للحق وتواضع لله سبحانه وتعالى واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام، وبعضهم أخذته العزة بالإثم واستكبر ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا راهب صادق، هذا الذي قابله طلحة بن عبيد الله في الشام، يقول له: هل منكم أحد من بلد كذا؟ وكأنه يعرف أنه سيخرج في مكة والمدينة بما عنده من العلم، هل ظهر فيكم أحمد كما قال القرآن: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأحمد ومحمد من أسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له: ومن أحمد؟ يقول له: ابن عبد الله. يقول له: سيظهر في مكان كذا ويهاجر إلى مكان كذا. وكأن هذا مما بشرت به الأنبياء السابقين، الأنبياء السابقون. إذن نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه كنيته أبو محمد، وهو من الصحابة المشهورين بأسمائهم، وكما قلنا قبل ذلك هناك بعض الصحابة مشهور بكنيته زي أبو بكر الصديق، أبو عبيدة ابن الجراح، وهناك بعض الصحابة مشهور باسمه مثل عمر ابن الخطاب وطلحة ابن عبيد الله، الزبير ابن العوام، مشهورون بأسمائهم. فكنيته أبو محمد رضي الله عنه وأرضاه، هو أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، هو من السابقين الأولين إلى الدخول في دين الله سبحانه وتعالى، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، كما قلنا: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيد بن الجراح في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. فهو من المبشرين بالجنة، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالشهادة، بشره بالشهادة عندما كان صلى الله عليه وسلم على جبل أحد أو جبل حراء، كان على جبل حراء فاهتز الجبل، فقال له صلى الله عليه وسلم: أسكن، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان على الجبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، والزبير ابن العوام، وطلحة ابن عبيد الله، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة: نبي أو صديق أو شهيد. النبي هو رسول الله، الصديق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الشهداء هم بقية الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل. وتلك معجزة ودليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ من الذي أخبره صلى الله عليه وسلم بأن نهاية حياة كل هؤلاء ستكون شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ هذه يعني من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، والله عز وجل عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. إذن الله عز وجل يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على بعض الغيب تأييدا له وتصديقا له في دعواه النبوة صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه يعني أسلم وأوذي بسبب إسلامه، وهاجر إلى المدينة، وكان مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، كان من الصحابة الشجعان المحاربين المقاتلين. كان له في غزوة أحد يعني موقف عظيم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر لم يشهد غزوة بدر، لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أرسله في حاجة فلم يحضر غزوة بدر. أما في غزوة أحد فقد دافع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا شديدا. ما سبب ذلك؟ العلماء يقولون تعلمون أن غزوة أحد يعني تعرض فيها المسلمون لابتلاء شديد، كيف ذلك؟ قالوا لما انتصر المسلمون في غزوة بدر وكان المسلمون قلة يزيدون عن 300 بقليل، وكان الكافرون ما يقرب من 1000 يعني 3 أضعاف المسلمين، ومع ذلك نصر الله هذه القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة. اغتاظ المشركون وأرادوا الانتقام من المسلمين ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا في العام الذي يلي ذلك في شوال سنة 3 من الهجرة 3000 مقاتل، وقصدوا المدينة ليقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني تخيل مسافة أكثر من 400 كيلومتر في الصحراء المحرقة، ومع ذلك هؤلاء يتكبدون هذه المشاق من أجل آلهتهم اللات والعزى وكذا وكذا. سبحان الله العظيم، يعني يضحون من أجل هذه الآلهة الباطلة، والمسلم قد لا يضحي يعني بعض المسلمين قد لا يضحي ببعض وقته من أجل صلاة مكتوبة. يعني تحملوا حتى يقاتلوا ويقضوا على المسلمين في المدينة. طيب يا أخي، تركوا لكم مكة واستقروا في المدينة، لكن الكفر والعناد يريدون أن يقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبالفعل وصلوا إلى المدينة، فخرج لهم صلى الله عليه وسلم إلى أحد عند جبل أحد. النبي عليه الصلاة والسلام خرج لهم ب1000 مقاتل من الصحابة، 3000 في مقابل 1000. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى أحد إذا بعبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هو من معه من أصحابه، يرجع من الطريق ويترك الرسول عليه الصلاة والسلام، يرجع ب300 مقاتل، فيبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام 700 فقط من أصحابه، 700 في مقابل 3000. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أمل واستبشار بنصر الله سبحانه وتعالى. وبالفعل انتصر المسلمون في بداية غزوة أحد، ولدرجة أن المشركين فروا وتركوا أرض المعركة، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم. إلا أن الرماة الذين يرمون بالنبال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن يقفوا على الجبل خلف جيش المسلمين ليحموا ظهورهم من أي عدوان يأتي من خلفهم، ليحموا ظهر الجيش، وقال لهم إيه لا تنزلوا من على الجبل، إن رأيتمونا نقتل فلا تنزلوا، إن رأيتمونا نغلب فلا تنزلوا، وشدد عليهم صلى الله عليه وسلم. إلا أن بعض الرماة لما رأى أن المشركين فروا وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم ترك مكانه ونزل، فانتهزها المشركون فرصة والتفوا من خلف الجبل وقتلوا من بقي من الرماة على الجبل، ونزلوا من خلف جيش المسلمين فاضطربت الصفوف، وقتل من المسلمين 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وبدأ المشركون يصوبون سهامهم وضرباتهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشيع في هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وبدأ الصحابة يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، وقتل عدد من المسلمين وهم حول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وبدأ سيدنا طلحة تظهر شجاعته النادرة في هذا الوقت، وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يفديه بنفسه، لسان حاله أفديك بنفسي يا رسول الله، لسان حاله نحري دون نحرك يا رسول الله. وبدأ رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه تلقى طعنات كثيرة جدا في هذا الوقت، من ضربة بسهم أو بالنبال أو بسيف أو كذا، قالوا كان في جسده أكثر من 20 طعنة من هذا اليوم فقط. وضرب في يده فقطعت أصابعه وشلت يده، وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا أبو بكر الصديق إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة، هذا اليوم يوم أحد كله لطلحة بن عبيد الله، كان مقاتلا شديدا فيه يعني، وبذل فيه جهدا عظيما وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وفي أثناء المعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين، وسنه صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت كانت كبيرة، كان قد تخطى 50 من عمره صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يصعد صخرة فلم يقدر ولم يستطع من الجراح ومن هذا الجو المحيط به صلى الله عليه وسلم. قالوا فجلس طلحة رضي الله عنه على الأرض، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوقه حتى صعد إلى الصخرة، فقال صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، أوجب طلحة. قال العلماء أوجب يعني وجبت له الجنة، وهذه بشارة أخرى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا طلحة بالجنة، فهو من المبشرين بالجنة. أوجب طلحة كلمة يعني لا يعني لا يعدلها ما في الدنيا من مال أو من ذهب أو فضة. أوجب طلحة يعني وجبت له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله، من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض، لأنه انتهت المعركة ونجى الله عز وجل فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونجى فيها طلحة مع كل ما بذل من قتال وشجاعة، إلا أن الله أراد له النجاة، جرح نعم لكنه لم يمت، وسار بعدها على الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. يريد العلماء أن يقولوا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالشهادة مع أنه يمشي على الأرض؟ قالوا لأنه فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يوم أحد، وقدم روحه لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فكأنه استشهد، كأنه صار شهيدا بالفعل، لكنه ما زال على قيد الحياة. من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. ولذلك لما جاء أعرابي وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة سله عمن قضى نحبه. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. من هذا الذي قضى نحبه؟ قال العلماء منهم من قضى نحبه يعني منهم من وفى بعهده، منهم من وفى بنذره، منهم من صدق فيما عاهد الله عز وجل عليه. من هؤلاء يا رسول الله؟ الصحابة يريدون أن يسألوا، لكنهم كانوا يهابون صلى الله عليه وسلم، يهابونه صلى الله عليه وسلم، كانوا يوقرونه ويعظمونه صلى الله عليه وسلم. فقالوا لأعرابي، أعرابي ساكن البادية وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه، قالوا له سله عمن قضى نحبه. فسأله الأعرابي من يا رسول الله هذا الذي قضى نحبه أو هؤلاء الذين قضوا نحبهم؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. فسأله الثانية فأعرض عنه، فسأله الثالثة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فيجد سيدنا طلحة ابن عبيد الله داخلا المسجد، فأشار إلى طلحة وقال هذا ممن قضى نحبه. أين السائل عمن قضى نحبه؟ فين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال هذا ممن قضى نحبه. هذه بشارة وشهادة عظيمة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا طلحة ابن عبيد الله. ما أجمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا ممن تصدق فيهم هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله أكبر. منهم طلحة رضي الله عنه، منهم أنس بن النضر رضي الله عنه، منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، شهادة ممن؟ شهادة من الله عز وجل. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. إذن طلحة مبشر بالجنة، أوجب طلحة من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله، ثم هذا ممن قضى نحبه، هذه كلها مناقب لسيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا طلحة كان كما قلنا مبشرا بالجنة، وكان مجاهدا بنفسه في سبيل الله عز وجل، ويوم أحد خير شاهد على ذلك. كان كذلك مجاهدا بماله، يعني الله عز وجل أمرنا بالجهاد بأموالنا وأنفسنا، فهو أيضا جاهد بنفسه وجاهد كذلك بماله. وكما قلنا في بداية الحلقة، كان سيدنا طلحة من أغنياء الصحابة، وكان كثير الإنفاق في سبيل الله عز وجل، كثير الإنفاق على الفقراء والمساكين، حتى روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه طلحة الفياض. طلحة الفياض، وفي بعض الروايات وإن كان في سندها ضعف طلحة الجود. طلحة الجود بمعنى أنه كان كثير الجود، كثير الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك مما روي عنه رضي الله عنه أنه ذات مرة زوجته سعدة بنت عوف دخل عليها سيدنا طلحة وهو يعني كأنه مهموم، كأنه فيه شيء يشغله. قالت له: ما بالك أو ما لك يا طلحة، ما لك يا أبا محمد، هل رابك منا شيء فنعتبك؟ يعني هل غضبت منا في شيء؟ تأمل هنا وتأملي هنا أخلاق الزوجة الصالحة. أنت مهموم، أنت حزين، هل حدث مني أنا شيء أحزنك؟ يقول لها: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت. لا أبدا، أنت زوجة صالحة، أنت نعم الزوجة. انظر إلى الحوار بين الزوجين: هل رابك منا شيء؟ هل غضبت مني في شيء؟ فيعني أصلح، أعتذر. يقول لها: أبدا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت، أنت زوجة صالحة. قالت: إذن فماذا؟ قال: عندي مال ولا أدري ما أصنع به. سبحان الله العظيم. طيب عندك مال، يعني لا 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 بأس، اخزنه، حوشه، انفق منه على نفسك. هل المال قد يكون سببا لانشغال الإنسان إلى؟ نعم، الصالحون ينشغلون أنهم سيسألون عن هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقه. ولذلك قالت له: الأمر يسير، ادع أقاربك، ادع أهلك، ادع قومك وأعطهم منه. وهنا أيضا الزوجة الصالحة التي تعين زوجها على صلة رحمه، وعلى الإحسان إلى أقاربه، وعلى الإحسان إلى ذوي القربى، قالت له: أعطي أهلك منه. قال: نعم. فدعا أقاربه فوزع فيهم المال وأنفق عليهم وأعطاهم هذا المال، فلم يبق عنده شيء. قيل للراوي: كم أنفق في هذا اليوم؟ قال: 400,000 درهم، يعني مال كثير جدا، لكنه أنفقه كله يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. إذن رجل صالح له زوجة صالحة يتعاونان معا على تقوى الله عز وجل وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، يبتغيان وجه الله سبحانه وتعالى. إذن كانت زوجته صالحة معينة له على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا عجب في ذلك، فقد تزوج أيضا غير سعدة، هذه كانت زوجته كذلك أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قالوا تزوج أربعة من أخوات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة عائشة، هو تزوج عائشة بنت أبي بكر، هو تزوج أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، وتزوج ثلاثة أخريات من أخوات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا منقبة ليست لغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا طلحة بن عبيد الله كان زوجا صالحا، كان زوجا صالحا، أم أبان إحدى النساء لما خطبت خطبها فلان فرفضت، وخطبها فلان فرفضت، وخطبها فلان فرفضت، فلما خطبها طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قالت نعم. لماذا؟ قالت لأنه إذا خرج خرج ضحاكا، وإذا دخل دخل بساما، وإذا سألت أعطاني، وإذا سكت ابتدأني، وإذا أحسنت شكرني، وإذا أسأت غفر لي. هكذا تصف سيدنا طلحة بهذه الأخلاق العظيمة. ما أحوجنا إلى أن نتعامل في بيوتنا بهذه الأخلاق، يتعامل الرجل مع زوجته بهذه الأخلاق، وتتعامل المرأة مع زوجها بهذه الأخلاق. تقول رجل ضحاك بسام، إذا خرج خرج ضحاكا، وإذا دخل دخل بساما، البسمة لا تفارق وجهه، يدخل السرور على من يتعامل معهم، إذا سألت أعطاني، ليس بخيلا، وإذا سكت ابتدأني، يعني يعطيني الهدية، وإذا أحسنت شكرني، لما أعمل شيء جيد يشكرني، يتكلم، لا يرى الحسن ويسكت وإنما يتكلم، وإذا أسأت غفر لي، يعني عذرني، سامحني. هكذا هو الرجل الصالح يقتدي بسيدنا طلحة. وقدوة سيدنا طلحة في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المرأة الصالحة ينبغي أن تتعلم من هذا، تتعلم أن تكون ضحاكة بسامة في بيتها، امرأة مع زوجها، أنثى مع زوجها، رجل في غير بيت زوجها ومع غير زوجها، إذا أحسن زوجها شكرت، وإذا أساء زوجها قبلت عذره وغفرت، وهكذا لتستمر العشرة في البيوت. ولذلك هذه أخلاق بها تستقر البيوت ويستقر الزواج كما أسلفنا. سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه كان من أخلاقه خلق الإنصاف ومعرفة الفضل لأهله. سيدنا طلحة كان من المقلين لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن من المكثرين لرواية الحديث، مع أنه من أوائل الناس الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني لم يكن من أهل الحديث. ولذلك جاءه رجل متعجبا من كثرة رواية سيدنا أبي هريرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا طلحة عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة الدعوة كلها 23 سنة، ومع ذلك كانت أحاديثه قليلة التي رويت عنه. فهذا الرجل يقول له هذا اليماني أبو هريرة، أبو هريرة من قبيلة دوس في اليمن، هذا اليماني أعلم بحديث رسول الله منكم، نسمع منه ما لا نسمع منكم. شيء عجيب. يقول له هذا اليماني أبو هريرة أسلم في غزوة خيبر أو عام خيبر، 7 هجرية، يعني عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات أو يزيد قليلا، ومع ذلك عنده أحاديث كثيرة يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام، نسمع منه أحاديث كثيرة لا نسمعها منكم. هل هو أعلم منكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سمع ما لم تسمعوا؟ وهنا يظهر إنصاف سيدنا طلحة وحسن ظنه بإخوانه ومعرفته لقدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للرجل: نعم، أما إنه سمع ما لم نسمع؟ فنعم سمع ما لم نسمع. كيف ذلك؟ قال: كنا قوما أغنياء، عندنا بيوت، عندنا أرض، عندنا ما يشغلنا، وكنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم غدوة أو عشية، صباحا أو مساء، نصلي معه، نسمع العلم معه، ثم ننصرف إلى يعني بيوتنا وأعمالنا. أما هذا الرجل اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه، فقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قاعدا على باب بيته، يريد أن يقول: صحيح سيدنا أبو هريرة عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في ال3 سنين دول، 3 سنوات فقط، لكن في ال3 سنوات دول كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يخرج معه إلى المسجد، يجلس معه، ينظر إليه، يسمع منه، خرج من المسجد إلى مكان مع النبي عليه الصلاة والسلام، دخل بيته، جلس على باب بيته، كان ملازما، لم يكن له يعني بيت في المدينة، لم يكن له أعمال وأرض أو تجارة تشغله، كان فقط متفرغا لأخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سبب من الأسباب التي يعني ذكرها أبو هريرة وهو يتحدث عن سبب كثرة حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كان إخواننا من الأنصار والمهاجرين تشغلهم أموالهم، أما أنا فصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، كنت متفرغ أكل اللقمة شربة الماء وأسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سبب تاني ذكره سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في بعض الأحاديث، قال: إني قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه يا رسول الله، فادعو الله لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له، قال: فما نسيت شيئا بعد. قال: ابسط رداءك، فبسط، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له فقال: فما نسيت شيئا بعد ذلك، بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على سماع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد علمت أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد غيرك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالحرص على تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان سيدنا أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث على الإطلاق، ومعه 6 آخرون من الصحابة، لكن عدد أحاديثهم أقل من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فشوف رد غيبة سيدنا أبي هريرة من أبي طلحة رضي الله عنه، كيف دافع عنه في غيابه. هذا يتعلم منه طلاب العلم ألا تتجرأ على الكلام على العلماء بغير بينة. نتعلم منه نحن أيضا أن نحسن الظن بإخواننا، يعني مش يجي لك: شفت فلان فعل كذا وكذا وكذا، فتخوض مع الخائضين: نعم والله فعلا، ازاي؟ لا، يقول له: ابدا، فعلا سمع ما لم نسمع. وهل ترى خيرا في رجل يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل؟ ابدا، لا خير في انسان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويريد ان يقول ابو هريرة: ابدا لن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه كان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سعيد بن حبيب: كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف كانوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال وخلفه في الصلاة. كان لهم موقعين، لما نبقى في الصلاة يبقوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام على طول، طيب في الجهاد يبقوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا شهادة السلف الصالح لهؤلاء الكبار، ومنهم سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه. عاش سيدنا طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ومرت فترة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم فترة خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعده أبو بكر، بعده سيدنا عمر، بعده سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء هؤلاء المتمردون الذين حاصروا بيت سيدنا أو دار سيدنا عثمان رضي الله عنه، وأرغموه أو كانوا يريدون أن يرغموه على التنازل عن الخلافة فأبى فقتلوه. فكان سيدنا طلحة وبعض الصحابة الزبير بن العوام وغيرهم كانوا يرون أنهم قصروا في الدفاع عن سيدنا عثمان، مع أن سيدنا عثمان هو الذي منعهم حتى لا تسفك الكثير من الدماء، ورضي أن يكون كخير ابني آدم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فلما استشهد سيدنا عثمان اختلف سيدنا طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام مع سيدنا علي، فكان يريدان التعجيل بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، وكان سيدنا علي بصفته أمير المؤمنين يرى يعني التأني في ذلك وتأجيل هذا الأمر قليلا حتى تستقر الأمور وحتى تهدأ الفتنة ثم يبدأ بذلك، ولذلك اختلف معه رضي الله عنه وأرضاه. وتدخل أعداء الأمة الذين بثوا الفتنة بين المسلمين، وحدثت معركة الجمل بين المسلمين بعضهم وبعض، سيدنا طلحة والزبير في ناحية وسيدنا علي رضي الله عنه في ناحية، وأوشكوا على الصلح، لكن دخل أهل الفتنة في الأمر وقامت المعركة. يعني أوشكوا على الصلح قبل حتى أن تبدأ القتال أو يبدأ القتال، لكن حدثت فتنة افتعلها أعداء الأمة المنافقون الذين اندسوا بين الصفوف وضربوا من هنا وضربوا من هنا، فقامت المعركة واستشهد سيدنا طلحة واستشهد سيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه. إلا أنه مع ذلك كان سيدنا علي رضي الله عنه يعرف مكانة سيدنا طلحة ابن عبيد الله، لما رآه مقتولا مستشهدا قال يا ليتني مت قبل ذلك بعشرين سنة، عزيز علي أن أراك هكذا أبا محمد. إذن هذه محبة بين سيدنا علي وسيدنا طلحة رغم الخلاف ورغم ما كان بينهما، إلا أن هذا سيدنا علي اجتهد فأصاب، وسيدنا طلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا اجتهدوا أو اجتهد فأخطأ. ولذلك لما دخل ابن سيدنا طلحة، سيدنا طلحة كان يسمي أولاده بأسماء الأنبياء موسى وعيسى ومحمد، هكذا كان حريصا على أسماء الأنبياء، وهكذا ينبغي أن نتعلم نحن. فأحد أبناء سيدنا طلحة دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول له أنا أرجو وأرجو الله عز وجل وأرجو ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلني وأباك من هؤلاء. إذن فالخلاف بين الكبار ليس فيه غل ولا بغضاء ولا شحناء، ولكنه خلاف يعني مع محبة واحترام. وهكذا كان سيدنا علي رضي الله عنه يعني يدافع ويحب ويرجو أن يجمع الله عز وجل بينه وبين سيدنا طلحة والزبير مع الخلاف الذي حدث في الدنيا، أن يجمعهم جميعا في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، الحديث عن سيدنا طلحة بن عبيد الله يطول، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا القدر الذي ذكرناه عنه سببا لأن نحبه رضي الله عنه. عسى الله أن يحشرنا معه، فالمرء مع من أحب، فنسأل الله تعالى أن يحشرنا معه ومع بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت لواء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار ونهج